فنك فيك جنين لحظة صمودك. شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك. شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك. زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناكب. زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناكب. هو للفتح مبين أصفر عودك فنك فيك جنين لحن صمودك. يا شعب فلسطين نصرك بيدك أحكم بالسكين.
قوافي الوجد.
كن بلسما إن صار دهرك أرقما وحلاوة إن صار غيرك علقما. إن الحياة حبتك كل كنوزها لا تبخلن على الحياة ببعض ما. أحسن وإن لم تجز حتى بالثنى أي الجزاء الغيث يبغي إنهما. من ذا يكافئ زهرة فواحة أو من يثيب البلبل المترنما. عد الكرام المحسنين عد الكرام المحسنين وقسهم بهما تجد هذين منهم أكرما. يا صاحي خذ علم المحبة عنهما إني وجدت الحب علما قيما. لو لم تفح هذه وهذا ما شدا عاشت مذممة وعاش مذمما. فاعمل لإسعاد السوى وهنائهم إن شئت تسعد في الحياة وتنعما. أيقظ شعورك بالمحبة إن غفى لولا الشعور الناس كانوا كالدمى. أحبب فيغدو الكوخ كونا نيرا وابغض فيمسي الكون سجنا مظلما. من أبيات الشعر إيليا أبو ماضي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية وحكمة. إعداد وتقديم الدكتور عدنان الإشكوري.
السلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام. نحن معاشر النحويين عادة نصاب بشيء من الغرور، وقد قال بعض علماء الأخلاق: إياكم والإسراف في دراسة النحو، فإن الإسراف في دراسة النحو يأتي بقساوة القلب. كان أحد الأشخاص عارفا بعلم النحو وقواعد العربية، وصادف أن صعد يوما على ظهر إحدى السفن، ولشدة إعجابه بنفسه دفعه غروره إلى أن يسأل ملاح السفينة قائلا: هل درست علم النحو؟ فأجاب الملاح: كلا. فقال النحوي: لقد أضعت نصف عمرك. فاغتم الملاح لهذه الملامة وتأثر، لكنه أطبق ساكتا ولم يتفوه بكلمة قط. واصلت السفينة سيرها حتى ثارت زوبعة وهاج البحر، وقاد الطوفان السفينة إلى دوامة عظيمة فأوشكت على الغرق. فالتفت الملاح الذي كان يجيد السباحة في تلك الأثناء إلى النحوي الذي كان يرتعد من الخوف، وسأله: هل تجيد السباحة أيها النحوي؟ فأجاب النحوي: لا أبدا. فقال الملاح: لقد أضعت كل عمرك. عندها انتبه النحوي إلى مدى غروره الذي لا أساس له، وأدرك فادح خطئه عندما قام بلوم الملاح، فانعكس الموقف هنا، وتعرض بالنتيجة لملامة الملاح في موقف محرج كهذا. أجل، لقد أدرك ضرورة أن يكون محويا لا نحويا، أي إن أشرف العلوم هو ما يمحو عن وجود الإنسان تلك الخصال القبيحة لئلا يغرق في بحر التكبر والغرور.
إلا وبه سعيدا، وبذاك مددت إليه يدي، وبذلك كنت من السعداء. مولانا الباري سما وعلا، وعلاه تجاوز كل علا، كل علا طوبى للعبد العشق أبدا يكون بيدك في وجلي ومحبك لن يشقى أبدا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 284 عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه: قطع العلم عذر المتعللين. في هذه الحكمة لأمير المؤمنين تتم الحجة على كل إنسان في الجانب الفكري والعملي في حياته، فهو مسؤول أمام الله في كل أفكاره ومواقفه التي علم بها ولم يعمل وفق ما علم به، لأن الله من خلال الحجتين الداخلية والخارجية أقام الدليل على الإنسان ليكون سويا في مسيرة حياته، الحجة الداخلية والعقل، والحجة الثانية هم الرسل والرسالات السماوية. إن العقل وفقا لمنطق الفطرة قادر على معرفة الصواب والخطأ والحق والباطل والنور والظلمات، هذا من جهة، وأيضا من جهة أخرى لقد بعث الله النبيين ليتم الحجة على الناس، وكما ورد في القرآن الكريم: فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله بعث الأنبياء إلى جانب العقل ليتم الحجة على البشرية، فإن الأجر والصلاح في الهداية والجزاء والفساد في الضلالة، لا يتم إلا بعد إقامة الحجة على الإنسان، بحيث لم يكن الإنسان لا في الدنيا ولا في الآخرة على ما ارتكبه من ظلم في حق نفسه أو الآخرين، لأن سبيل الرشاد والغي واضح أمامه وقد اختاره عن علم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالإنسان لا يؤاخذ بالنسبة للأمور التي لا يعلم بها، وقد ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رفع عن أمتي 9: الخطأ والنسيان وما أكره عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطر إليه، والحسد والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفه. فمع عدم العلم لا مؤاخذة على أمر، وبالعلم يحاسب الإنسان إذا عمل وفقا لعلمه، فهو المرشد للناس في حياته إذا قرنه بالزهد، كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: العلم يرشدك إلى ما أمرك الله به، والزهد يسهل لك الطريق إليه. فلا عذر للإنسان العالم في ارتكاب المعاصي والابتعاد عن سبيل الرشاد. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العلم علمان، فالعلم في القلب وذلك العلم النافع، وعلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم. أي علينا أن نعمل بما تعلمناه، وإلا سيتحمل الإنسان وزر ما لا يعمل، أي يحتج عليه في الدنيا والآخرة، وإنما يرتكب من جرائم وغصب لحقوق الناس واعتداء على الآخرين في أوساط المجتمع، هو نتيجة عدم العمل بالعلم الذي يقطع العذر على المتعلل والمرتكب لها.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
عن الإمام الصادق عليه السلام: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، ما العلم؟ قال صلى الله عليه: الإنصات. قال: ثم ما يقصد؟ يعني أكفف، يعني أكتفي بالإنصات فقط. قال: الاستماع. قال: ثم ما؟ قال: الحفظ. قال: ثم ما؟ قال: العمل به. قال: ثم ما هي يا رسول الله؟ قال: نشره. أي إن على الإنسان أن يجعل العلم عجينا بنفسه ملتصقا لها، وذلك بالعمل به، لا يعتذر يوما لا تقبل فيه الأعذار الواهية. ذلك اليوم لا يسمع من الإنسان شيء، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فما دام هناك فرصة للإنسان في هذه الحياة الدنيا، عليه أن يصحح أعماله قبل أن يفوت الأوان. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. أعاذنا الله من ذلك اليوم. اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت، فرده عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم إنا نسألك التوفيق والهداية والرشد والإعانة والرضا والصيانة والحب والإناب والدعاء والإجابة. فعلينا الحجج التي يمكن أن يستند إليها الإنسان يوم القيامة وحتى في هذه الدنيا. فالإنسان الذي يعلم بشيء عليه أن يتخذ طريق العمل به، فكل ما يصاب به الإنسان على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع هو لأنه قد ابتعد عن ساحة العلم الذي عليه أن يعمل به. فتكون هنا العلوم هي حجة على الإنسان تقطع أي عذر للذي يريد أن يعتذر، لأننا دائما في حياتنا نسعى ونحاول كي نحتج ببعض الأمور الواهية لكي نرفع المسؤولية من عاتقنا. إن الله سبحانه وتعالى ألقى المسؤولية على عاتق الإنسان وألقى المسؤولية على عاتق المجتمعات، يعني عندما أعطاه حقوق قرر له حقوقا جعل على عاتقه مسؤوليات لا بد أن يعمل بها. وكثير من الناس مع الأسف نراهم من أجل أن يتهرب من هذه المسؤولية يبحث عن أعذار لكي يبتعد عن هذه المسؤولية، بدلا من أن يبحث عن سبل لكي يحقق وينفذ هذه المسؤولية التي ألقاها على عاتقه الله سبحانه وتعالى. فالله جعل الإنسان خير المخلوقات، وجعله الأسوة، وجعله القائد والرائد، وجعل الدنيا وفيها في خدمته لكي يصل إلى مراتب التعالي. فنرجو الله العلي القدير أن يوفقنا لهذا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن على الإنسان المؤمن أن يكون في مستوى تحمل شيء من الخشونة، لأن هذه الحياة لا تدوم بهذه الكيفية، بالإضافة إلى أن بعض العبادات تحتاج إلى قوة وشدة، ومن تعود اللين والترف قد يتقاعس عن وظيفته عند الشدائد، وقد لا يستجيب لنداء وليه صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف عندما يظهر. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة، الآية 47 بعد 100 من سورة البقرة، تعطي لنا الموقف الإسلامي السليم تجاه أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ونحن نخوض الصراع المرير مع اليهود في واقعنا المعاصر. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، أين نحن من هذا التوجيه القرآني الرائع؟ أين نحن من هذا التحذير الرباني؟ الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. إنه وإن كان خطابا إلى الرسول الكريم القائد صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك القائد الذي وقف بكل صلابة تجاه اليهود العابثين المتآمرين على الدولة الإسلامية، والذي لم يشك يوما في أحقية المعركة مع اليهود، والذي لم يعش ساعة الشك والريب والامتراء، إنه توجيه للمسلمين جميعا عبر الرسول القائد صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما جاء الخطاب للرسول الكريم ليصور لنا أهمية القضية وخطورتها في ساحة الصراع وميدان المواجهة. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، هذا هو الموقف الإسلامي القرآني في ساحة الصراع مع اليهود، أن نشعر بأننا على حق وبأننا أصحاب الحق وبأن منهجنا هو المنهج الحق، وعلينا ألا نعيش الشكوك بمنهجنا وبعدالة قضيتنا، وألا نعيش الإدهان في ساحة الصراع مع أهل الكتاب جراء ما يطلقه الأعداء والمتخاذلون من عدم قدرتنا على المواجهة وعدم استطاعتنا من الوقوف في وجه القوى التي أطلقوا عليها اسم الكبرى. إن عيش الشكوك هي الخطوة الأولى في الضعف والسقوط والاستكانة أمام الأعداء، وكثيرون هم الذين وهنوا في ساحة الصراع وسقطوا في منتصف الطريق، وتحولت كلمات الرفض لليهود إلى كلمات القبول، وتحولت مواقف البراءة إلى مواقف الولاء، وسقطت كل لاءات الرفض التي رفعوها قبل عشرات السنين، سقطت عندما وهنوا وعندما ضعفوا، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. انظر إلى التعبير القرآني، القضية قضية السقوط في ساحة الصراع تبدأ من القلب، فما وهنوا الوهن القلبي النفسي الداخلي وما ضعفوا، وتبدأ بعد ذلك من الضعف، وبعد ذلك يؤدي إلى الاستكانة أمام الأعداء والتخاذل والعيش بالذل والركض وراء مشاريعهم الزائفة. والآية التي قبل هذه الآية قد قطعت الأمل باليهود والنصارى ومن مشاريعهم عندما تقول إنهم يعرفون الحق ويعرفون الحقيقة كما يعرفون أبناءهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. إننا بأمس الحاجة اليوم إلى أن نتمثل هذا التحذير القرآني، ونقف ذلك الموقف الحق الذي يحمل اليقين بعدالة القضية وبعدالة الصراع وبضرورة المعركة مع هؤلاء الأعداء. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، حتى لا يبقى لمرضى القلوب من الذين يلهثون وراء الصلح مع اليهود بكل ذلة وخنوع واستكانة، حتى لا يبقى لهؤلاء المرضى مكان في عالمنا الإسلامي. إنهم لم يكونوا يوما من الأيام يؤمنون بقضية، ولم يكونوا يوما من الأيام يعملون ضد الصهيونية، بل هي شعارات كانوا يرفعونها واليوم تخلوا عنها بعدما انجلت الحقيقة وسقطت أوراق التوت التي كانت تستر عورات هؤلاء. إنهم عندما ذهب السادات إلى فلسطين تلك الزيارة المشؤومة وعقد معاهدة الصلح مع العدو الصهيوني، راح هؤلاء يرفعون شعارات الرفض لتلك الزيارة المشؤومة، وعقدوا مؤتمرهم في بغداد لمحاكمة السادات في مسرحية هزيلة انطلت على الكثيرين من الناس، ولكنها لم تنطلي على الواعين في أمتنا الإسلامية وفي شعب العربي. ولهذا كتب أحد الشعراء العراقيين الذي كان قد خبر حقيقة هؤلاء، كتب قصيدة رائعة كاريكاتيرية ترسم لنا حقيقة هؤلاء عندما صور السادات بالثور الذي فر من الحظيرة، حيث يقول: الثور فر من حظيرة البقر، فثارة العجول في الحظيرة تبكي فرار قائد المسيرة، فشكلت على الأثر محكمة ومؤتمر، فقائل قال قضاء وقدر، وقائل لقد كفر، وثالث إلى سقر، وبعضهم قال امنحوه فرصة أخيرة لعله يعود للحظيرة، وفي ختام المؤتمر تقاسموا مربطه وجمدوا شعيرة، وبعد عام وقعت حادثة مثيرة، لم يرجع الثور ولكن ذهبت وراءه الحظيرة. هذا الشاعر يعبر عن مدى الوعي الإسلامي لحقيقة هؤلاء الذين يعيشون الشك في قضيتهم ويعيشون الاستكانة أمام العدو الصهيوني اليهودي. القرآن الكريم يؤكد ويأمر الرسول القائد، وبالتالي هو أمر للمسلمين جميعا: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. هذا تحذير قرآني أن لا نعيش الشك وأن لا نعيش الآمال العريضة في اعتراف هؤلاء الأعداء بعدالة قضيتنا وفي إعطائنا بعض حقوقنا. هم يعلمون جيدا أننا على الحق، وهم يعلمون جيدا مدى العظمة في منهجنا ومدى العظمة في إسلامنا، ولكنهم يكتمون الحقيقة. وإن فريقا منهم، هؤلاء الذين يتصدون إلى المراكز وإلى في اليهودية والنصرانية، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. بعد ذلك تأتي الآية الأخرى، الآية 48 بعد 100، تخاطب المؤمنين جميعا: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. هذه الآية المباركة تحث المسلمين المؤمنين بأن يتسابقوا في الخيرات، وبأن لا ينشغلوا بهؤلاء المعاندين، ويستجيبوا لمشاريعهم ويستجيبوا لقراراتهم التي تريد أن تسقط الإسلام، والتي تريد أن يسقط المؤمنون في ساحة الصراع. ولكل وجهة هو موليها، فلا تنشغلوا بالأمور الجانبية ولا تضيعوا الأهداف الكبرى التي تريدون تحقيقها. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، أي أيها المسلمون المؤمنون المجاهدون، وأنتم تخوضون الصراع مع أعدائكم من أهل الكتاب، لا تنشغلوا بالأمور الجانبية ولا تستجيبوا لمشاريع الأعداء التي تريد أن تسقط الإسلام وتسقط المسلمين. فاستبقوا الخيرات، فليسبق أحدكم الآخر في الخير، وليتسابق المؤمنون في الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا التنافس ليس تنافس كما نراه اليوم مع الأسف الشديد من الذين انحرفوا عن طريق الجهاد وعن طريق المجابهة والصمود، وراحوا يلهثون ويتسابقون. يا سبحان الله، القرآن الكريم يريد منا أن نستبق في الخيرات وفي مقاتلة العدو وفي جهاد العدو، وهؤلاء استبقوا إلى الصلح مع العدو، واستبقوا إلى الاستكانة وإلى الخضوع، وراحوا يلهثون، وكل منهم يريد أن يسجل الرقم القياسي، كل منهم يريد أن يستبق ويسبق صاحبه لكي يفوز بحظوة اليهود، ولكي يعطى كأس من قبل اليهود ومن قبل الصهيونية العالمية ومن قبل الصليبية. القرآن الكريم يقول: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. هذه الآية المباركة جاءت بعد تلك الآية التي تقول: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وسنتحدث عن هذه الآية المباركة في حلقة الغد إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. دواوين الولاء نستمع لها بعد الاستعراض في الساعة 3:45. عند الرابعة يأتيكم الكتاب الصوتي. كلامكم نور في الساعة 4:14. عند 4:24 من سيرة الصالحين. تلاوة عطيرة من آية الذكر الكريم في الساعة 4:37. نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان يرفع عند 4:42. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 4:50. عند 5:50 إعادة لفلسطين اليوم. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام عند 5:47. في الساعة 6:11 تلاوة حزب من القرآن الكريم. يأتيكم أهل التقى عند 6:29. في الساعة 6:42 قصص من الحياة. قوافل الوجد تستمعون لها في الساعة 7:00 بعدها وعند 7:05 صفحات من التاريخ. نتمنى لكم أنفع الأوقات وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، وله الحمد بما ألهم والشكر بما أنعم. من بديع نعمه وجليل ألطافه ومنها الكلام والبيان، حيث أمرنا بقول الحق والصدق. وأجمل الصلوات الزاكيات على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأهلا بكم إلى هذا التجوال الشعري في رحاب النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ضمن قصيدة سيد الماء للشاعر اللبناني محمد باقر أحمد جابر. ندعوكم فيما يلي وقبل الاستماع للقصيدة لمتابعة السيرة الأدبية للشاعر. ولد الشاعر اللبناني محمد باقر أحمد جابر عام 1986 في لبنان. درس الرياضيات والفلسفة وامتهن التدريس فيما شارك في كثير من المهرجانات والندوات، ومنها نهائيات كتارا في الموسم الأول عام 2016 وبرنامج أمير الشعراء الموسمين الخامس والسادس في دولة الإمارات العربية المتحدة 2013 و2015، كما شارك في مهرجان الشعر العربي في العراق 4 مرات، ومهرجان ربيع الشهادة العالمي 10 في العراق، ومهرجان السفير الثقافي 6. يشار إلى أنه فاز في عدة مسابقات مهمة، منها مسابقة الجود العالمية للشعر في العراق، وجائزة سعيد فياض للإبداع الشعري عن مجموعته الشعرية هكذا يغني البيلسان، فيما حاز على جائزة شاعر الحسين في البحرين وجائزة سيد الأوصياء الدولية في العراق. كما صدرت له المؤلفات الشعرية ألحان الصبا، هكذا يغني البيلسان، وترجمان الماء. أما الآن فأنتم مدعوون لمتابعة الاستماع لقصيدة حلقة اليوم.
سيد الماء. لن أهجر النايا، إني مترع عشقا، في البال أني بنيران الهوى ملقى، ولي مواعيد أحلام مؤجلة، لأن أبواب سعدي أحكمت غلقا. طرقت مسمع معشوقي وقلت له أحماك، قافيتي ما ملت الطرقا، دليلي الحب في معراج أخيلتي، ما زجت فيها دمي والدمع والخفقا. وكان بحرك طمطاما وأشرعتي تعاند الريح، كيما تبلغ الأفق. رماني الشوق للأمواج تغرقني، وهان جوت إذ المنجاة للغرق. وها أنا كلما ألفيتني قلقا، هجرت مسرح أيام بها أشقى. رنوت للغار، يا للغار تغبطه كل الجهات التي لم تألف الرقا. مذ جاءك الوحي فواحا، بسطت له كف الأمان، ولاح البدر منشقا. عرجت تمسح جرح الكون يا أبتي، تستنهض الغيث في الغيمات والبرقا. فلقت بحر رؤى الباكي فابتسم، لما فؤادك تحنان السماء ألقى. وعدت للأرض نضاحا إذ احتشدت فيك النبوآت، تثري ثغرك الطلقا. تلوح للفقراء السمر إن هتفوا رغيف حب أمانا صبوة رزقا.
أيها الإخوة والأخوات، رسول الله هو العون للفقراء والسماحة للأغنياء، وهو الأمان للأتقياء والملاذ للصلحاء. فهو الماء وسيده حقا، إذ جعل الله من الماء كل شيء حي. من هذه الفكرة ينطلق الشاعر اللبناني محمد باقر أحمد جابر ليضيف في قصيدته:
يا سيد الماء في الصحراء، ألف يد تمتد، كم من ظميء عندك استسقى. ويا أمان بنات الورد، كم وأدو عطر الربيع، وكم من حرة تشقى. أذنت في الكون أن الدين مرحمة، فمات كل الذين استعبدوا صعقا. مضت سفينة قوم أشبعوا ولها، وأنت تعصمها إن حاولوا خرقا. لعل ترسو على جودي ذي شرف، ما أغرق الأرض لكن أغرق الحمقى. يا من تسيج بالقرآن أفئدة، حنت لذكر شفيف منك قد رقى. نسير نحوك إذ يسري بنا شغف، نغوص بحرك حتى نبلغ العمق. محمد يا دثار المجد، يا وطنا للمتعبين، ويا أستاذنا الأتقى. علمتنا لغة المعنى متى اندلعت آي الإباء، وكم علمتنا النطقى. فلا نخاف وحرز العاشقين غدا، أن يحسنوا القول أن يستلهم الصدق. يا شهد أورادنا، يا مرتجى غدنا، يا سادنا النور، يا معراجنا الأرقى. يا سيدي أنت تدري أن بي شجنا قد أثقل الروح، لو ألهمتها عتقا. أحتاج قلبا سماويا يعلمني معنى ابتهالاتك الزهراء كي أرقى. أحتاج دمعا يروي غربتي فأنا منذ احترقت بنار الشعر لم أسقى. فامسح على يتم أحلامي فأنت لها يا سيد المنتهى ميقاتها الأنقى. ومد كف شروق أتبع سببا نحو الحقيقة حيث العروة الوثقى. يميتني الشوق كي ألقاك يا أملا رفقا بمن صهروا في عشقهم رفقا.
أعزائنا الكرام، كنتم مع قراءة قصيدة في المديح النبوي الشريف تحت عنوان سيد الماء للشاعر اللبناني محمد باقر أحمد جابر. شاكرين لحضراتكم حسن المتابعة ودمتم بود.
أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. فسبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا. سبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا جزيل الأجر في الدنيا. تدري من يجيب العبد أبدى السوء أو وراء ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارا. تدري من يجيب العبد أبدى السوء أو وراء ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارا. فقل يا رب بلغني لدار الخلد والأمن ونفس كربتي عني وجنبني أذى الدنيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من هدى الإنسان بالإحسان يوصيه ولا يرضى له العصيان فانظر كيف تعصيه. أتدري من هدى الإنسان بالإحسان يوصيه ولا يرضى له العصيان فانظر كيف تعصيه. فمن تبدي له
له الشكوى ومن ترجوه ما تهوى
ومن في عفوه سلوى على ما
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
قضية فلسطين كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
انهيار أسطورة عدم قابلية الكيان الصهيونية للهزيمة، من نداء الإمام الخامنئي لحجاج بيت الله الحرام عام 2010. اليوم لم يعد العدو الصهيوني عملاقا لا يقهر، خلافا لما كان عليه الحال قبل 30 عاما، ولم يعد الأمريكيون والغربيون هم أصحاب القرار في الشرق الأوسط دون منازع، خلافا لما كان عليه الحال قبل عقدين من الزمن. ولم تعد التقنية النووية وغيرها من التقنيات المعقدة بعيدة عن متناول الشعوب المسلمة في المنطقة، ولم تعد بالنسبة إليهم أحلاما بعيدة